أهلا بكم يا أصدقاء. هذه الحلقة تأتيكم من ضمن شبكة مايكس البودكاست. في هذه الحلقة مثل حلقات سابقة شاركتكم وخصصت حلقة لبودكاست صديق يناقش مواضيع مرتبطة بمجال الصحة النفسية، والهدف هو نشر هذا المحتوى، وكلنا موجودين في هذا المجال لنفس الهدف ولتقديم نفس المهمة والأشياء اللي احنا نبغى نوصلها كلنا نتشارك فيها. تختلف الطرق، قد نختلف في بعض المواضيع، قد نختلف حتى في بعض الأفكار التي تشارك، لكن الهدف هو وجود هذا الصوت المختلف في مجال الصحة النفسية وبودكاست عربي يهتم بهذا المجال. أنا سعيد صراحة كل مرة أني أخصص حلقة للحديث عن بودكاست صديق. اليوم خصصت الحلقة لبودكاست بصائر. بودكاست بصائر هو من تقديم الأستاذة سلمى المفتي، هي معالجة نفسية، تناقش في هذا الموضوع حلقات شهرية تقريبا، مواضيع مختلفة. في نفس الحلقة تسمع صوت المعالجة النفسية وهي الأستاذة سلمى تناقش وتتكلم عن الموضوع من خبرتها في هذا المجال، وكذلك تستضيف أحد المختصين يناقشها أيضا في نفس الموضوع، وأيضا شخص مر بتجربة للحديث أو للأمر الذي تناقش فيه الأستاذة سلمى. فهذه الدقائق هي مقتطفات من البودكاست. في حال أنكم أردتم استماع لكامل الحلقات أو متابعة محتوى بصائر، سأضع رابط الاستماع لهم في وصف هذه الحلقة. لا تنسوا يا أصدقاء تقييم بودكاست وجدان على ايتونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة مع من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا على البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wujdan.com. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. شكرا لكم، أنا أسامة الجيفان وهذا وجدان.
أهلا فيكم، معاكم سلمى المفتي، معالجة نفسية للكبار. برنامج بصائر هو برنامج يعالج قضايا نفسية لنشر التوعية وتغيير النظرة السلبية النمطية عن الصحة النفسية. الفكرة الوسواسية بشكل عام هي فكرة زنانة متكررة تجبر الواحد يسوي سلوكيات قهرية غصبا عنه عشان يخفف هذه الفكرة. الشكل الطبيعي ممكن يجينا مثلا مرة في الشهر، مرتين في السنة، كده بطريقة لطيفة خفيفة ما فيها مرة توتر عالي. أما الشكل الوسواسي يجي بطريقة يومية دورية مستمرة وفيها دائما سلوك قهري يجبرني أتصرف بطريقة معينة، احنا نسميها compulsions. يعني كان عندي عميل تجي فكرة إنه هو حيطعن أمه، أول ما يفتح الدرج مثلا حق الملاعق ولا يشوف سكينة، أول شيء يجي بباله إنه هذه السكينة أنا حأخذها، وبالتالي أشوف صور احنا نسميها intrusive images، يعني بطعن هذه الانسان اللي انا مره احبها ويتخيل هذه الصوره، فبالتالي يبدا يخاف تماما يمسك هذا الدرج، خلاص ما امسك سكينه ابدا، حتى جلس فتره مره طويله بس ياكل بالملعقه. طيب في انواع مره كثير للوسواس القهري، اغلب الناس تركز على بس نوع واحد اللي هو وسواس النظافه، لكن فعليا الوسواس انواع كثير، منها مثلا وسواس التاكد، ويعتبر من اشهر انواع الوسواس القهري انه الشخص يتحقق ويتاكد من اشياء زي مثلا أنا قفلت الفرن ولا ما قفلته، فينزل الشخص ويقفل، ما يرجع مرة تانية يجي الفكرة، ينزل مرة تانية يتأكد. موضوع التشيكينج هذا والتأكد مرة يكون عادي، مو بس بهذه الأمثلة، في أمثلة مرة كثير في جوانب الحياة. موضوع التأكد مثلا ممكن يجي في الوضوء، وصلت الموية ما وصلت الموية، أنا صليت صح ولا ما صليت صح، هل هذه الركعة الثانية ولا الركعة الثالثة، نيتي صحيحة ولا ما هي صحيحة. فبالتالي الأعراض تكون مرة كتير، الوقت ياخد مرة طويل بالنسبة لهم، صلاة تكون مرة طويلة، الشيء لما هم يبي يسووه أو الواجب أو التاسك يصير مرة مرهق. في نوع آخر لأنواع الوسواس القهري هو اشترار الأفكار، أن الشخص ينتقل من فكرة إلى فكرة بس بطريقة شوية مزعجة، ففيها مرة مقارنات، فيها وسوسة، هل الدين صحيح؟ طب كيف صحيح؟ ليش صحيح؟ طب هل أنا دحين بدي الطريقة الحت ولا ما الحت؟ هل أنا دحين أعتبر خارج من الملة ولا لا؟ كثير أفكار تلف حولنا الشخص بمعنى إنها تخليه في دوامة بس بطريقة وسواسية جدا. كيف نعرف إنها وسواسية؟ إن الشخص يحس إنه هو في صراع في هذه الأفكار.
كيف نقدر نعالج الوسواس القهري باستخدام نظرية التقبل والإرادة للتغيير المعروفة بأكت؟ عن طريق إن إحنا نتقبل هذه الأفكار وهذه المشاعر السلبية. طبعا نظرية أكت مبنية على إنه الحياة ما هي سهلة وفيها كثير من الآلام وكثير من المشاعر السلبية وكثير من الأفكار الغير مرغوب فيها، فكل ما إحنا سيطرنا عليها كل ما زادت، فما نجهد نفسنا ونبذل طاقاتنا في تغيير الأفكار أو في مثلا التحليل أو نعرف أسباب هذا الوسواس أو كيف أنا أقدر أسيطر عليه وكيف أقدر أتخلص منه. إحنا بس نحتاج إن إحنا نكون في اللحظة الحالية ونسمح لهذه المشاعر المؤلمة الوحشة اللي أنا ما أبغاها إنها تجي وتروح كأنها بتزورني كأنه زوار.
كل شيء تقرأ وتصدق وكل شيء تلوم هذا المشهور وتلوم هذا المؤثر، يعني فين أنت دورك؟
ممتاز. فأنت قصدك أنه الشخص كمان لما يجي يتشرب هذه المعلومات المفروض يكون عنده زي الفلتر مصفاة،
يعني حتى لما إحنا بنظهر الحقيقة في وزنية مو مرة كمان أنا حشطح في ناس دي أوفر شير، this is wrong، أروح أحكي وبيتي وكل شيء وبهدلة ومثلا مضاربات ولا أفضح، لا ما أبغى كمان أنا أشوفه أبجلس أشيل همك وأشيل همش، لا حبيبي يعني
ما يسمع علي ذا
الله خليكم. أيوة في يعني
خليني أشوف الزاوية الثانية،
نفسك العصاية من النص بالضبط. يعني أنا نرجع للأثر، إيش المشاهير والمؤثرين لما يشتغلوا على نفسهم ينموا مهاراتهم يقدروا يفكروا إيش الأثر اللي أنا بصنعه من هذا الحساب، إيش المسج حقي، إيش رسالتي، ليش أنا أصلا بحط محتوى.
زاوية إضافية مهمة في كلامنا عن أثر السوشيال ميديا على نفسياتنا هو إدراك وجود فرق بين الذكور والإناث في هذه المواضيع، فممكن تكون المرأة أكثر قابلية للوقوع في المقارنات المضرة مع غيرها من النساء، أو تكون أكثر خوفا من نشر شيء عن نفسها أو تحط صورتها بسبب انخفاض الثقة في النفس وفي الشكل. فكل هذا الضجيج الإلكتروني لا تنسى أن التحكم في يدك، وكان وما زال وحيظل في يدك. بإمكانك تأخذ إجازة من السوشيال ميديا أو حتى تخفف أو تقطعه بالكامل. بإمكانك أن تستخدمه بذكاء أكثر في أوقات معينة، فمثلا ممكن تلغي متابعتك لبعض الحسابات اللي تشعرك بالتقصير زي الأمهات المثاليين، وتزيد متابعة الحسابات اللي تعطيك حالة إيجابية أو تعطيك شعور أنك أنت إنسان طبيعي في هذه الحياة وتزيد من اتزانك. صحيح في ظواهر كثيرة سلبية في العالم الرقمي اليوم، لكن تذكر أنه أنت مو ضحية والتحكم في يدك.
أنا أحب أتكلم في تعريف المثالية أو الكمالية اللي بريني تتكلم فيه في البحث، الفرق بين striving for excellence أو التميز، الرغبة في التميز بالمقارنة بالكمالية والمثالية. الرغبة في التميز أنه أنا أعمل اللي علي وأتقن العمل، ولكن الحافز داخلي، الحافز أنه أنا أتقن العمل وعلى أكمل وجه. الكمالية والمثالية الحافز إيش الناس حتقول عني، إيش الناس حتفكر عني. فالمنبع تبع المثالية والكمالية إحساس أنه I'm not good enough، أو أنا أبغى الناس ترضى عني أو أخذ القبول أو أوصل لللايكينج، أنه الناس ترضى وتقبلني وتحبني. ف مرة مهم نعرف الفرق، لأنه أنا ما بقول أنه ما نحط كونتنت حلو، بالعكس لازم نحط كونتنت حلو، احنا مهم بنسوي بودكاست عشان نبغى نخدم، بس احنا ما بنفكر أنه حيعجبهم حينتقدوا. المنبع ده يوصلنا للمقارنة وأنه أحس أني أنا أقل دائما أو أني أنا ما حوصل للشيء الكويس.
في كتاب أنا قرأته اسمه When Likes Are Not Enough، يتكلم قد إيش السوشيال ميديا وقنوات التواصل الاجتماعي تأثر فينا كأشخاص. في كتير ناس بعد ما يحطوا الصورة يشيلوها عشان اللايكس كانت مرة أقل، وفي كثير عليها هذه حتى دراسات نفسية أنها السوشيال ميديا بعد ما زادت المراهقين زاد عندهم نسبة القلق والاكتئاب وزاد عندهم اضطرابات النوم، لأني أنا أبدأ أشوف صحباتي فين بيروحوا ما يقولوا لي مثلا، أو شكلي قديش مرة وحش في دي الصورة بالمقابل صحبتي لما بس حطت شكلها صارت أحلى وشي got more likes. فأنا فاهمة قصدك فين الفكرة، إنه الكمال قديش مرة حيضر على المدى البعيد، هو يبدأ أبا أوصل بس في النهاية أنا برضي الناس.
وهم الوصول وهم، عشان ما عمرنا حنوصل. إيش هو الشيء؟ إيش المعيار؟ مين حاطط؟ فهو
لا نهاية، هي
لا نهاية. perfectionism يجيب الكمالية، جر كمالية زيادة، لأنه خلينا نقول الشخص ما عجبه الشيء، إيش حفكر إنه المرة الجاية لازم أشتغل أحسن، فلازم أكون عندي مثالية أعلى
وأضغط على نفسي أكثر.
أيوة، وبالتالي أعزز في المجتمع الكمالية اللي بنتكلم عنها. حساب مات هيج مرة أحبه، هو كتب reasons to stay alive أظن الترجم، وكتب
notes from nervous blind. هو عانى من اكتئاب شديد فترة مرة طويلة. أيوة،
ومحتوى حلو. أنا لو مثلا شخص بعاني من اكتئاب أو عديت في تجربة اكتئاب أو أعرف أحد عدى، أنصح أنه أتابع حسابات زي كده، حسابات حقيقية تخلي أنه الصحة النفسية أمر طبيعي، أمر عادي. كلنا إحنا في زمن دحين يقولك في 2030 الاكتئاب حيكون أكبر يعني أمر صحي، نسبة
عالية،
epidemic صحي، هو number one is depression for moving into the future. فأتابع هذه الحسابات. يعني
بعد العلاج النفسي بفترة بدأت أحس أني أفضل، لكن أخذ مني وقت طويل أني أتقبل الموقف واللي صار وأنه أنا مالي أي ذنب.
طب كيف الواحد يسامح نفسه؟
أول حاجة أنه حب نفسك بضعفها وقوتها. إحنا دايماً ما نحب الجانب الضعيف فينا، يعني دايماً ما نحبه ونحس أنه هو يكسفنا ويفشلنا ويخلينا نخسر، بس بالحقيقة الجانب الضعيف مرات يكون هو الأجمل فينا. يعني مرات المشاعر الكسرة والحزن والفقد تخلينا نلامس مشاعر تانية كمان ممكن من وراها. فأول حاجة إنه إحنا نحتوي نفسنا بكل ما فيها، بضعفها بقوتها. الشيء الثاني إنه كل شعور أمر فيه لا تعجل عليه، يعني إذا مريت بحزن بفجعة بكسرة بأحتويه، إذا حسيت أنه صعب تحتويه لوحدك أطلب مساعدة. وهذه نقطة تانية في تأنيب الضمير، إحنا مجتمعات ما نعرف نطلب مساعدة، ودائما نحس أنه المساعدة كده مادية، يعني تاخذ هذا توصل يعني، وفي ناس حتى المادية صعب يسألوها. وشيء تاني إحنا كمان ما نعرف نقول بالضبط، يعني إحنا ما نسأل إيه بالضبط، إحنا ما نسأل كيف ممكن أساعدك، وكمان إحنا ما نقول كيف ممكن أنتوا تساعدونا. فأعتقد هذه مهارة مرة تساعد كتير في حالة تأنيب الضمير، يعني إذا الإنسان خسر مثلا أنه أطلب المساعدة، كيف ممكن اللي حولينك يساعدوك؟ ممكن ما يعرف بس أنت عرفه، والإنسان يعني مخلوق عجيب قادر للتعلم والتغيير دائما يعني. فهذه أحد الأسباب كمان اللي تساعد.
أنا أشوف من الأشياء اللي برضو مرة تساعد أنه غير أن الواحد يقول هذه المشاعر مرة طبيعية، يعني ممكن الواحد يركز على إيش العوامل اللي فعليا خارجية أثرت.
بالضبط،
إذا أنت شخص حتشعر أنك مسؤول، طب خلينا نشوف إيش الأشياء الثانية اللي برضو مسؤولة فعليا، عشان تقدر أنت تشوف الأشياء بمنظور كده حقيقي واضح. اللي أشوفه برضو مرة يفرق، أعبر عن أي حاجة تجي في بالك، لأنه أغلب الأشخاص لما يمروا بهذه الصدمات اللي حوالينهم يبغوهم مرة يتناسوا الموقف، خاصة تفكر زي كده. بس هو مسكين كل ما يقول تفكر زي كده هو يفكر أكثر من كده،
أكثر بالضبط، لأنه بينكتم جالس
فيصير الموضوع أسوأ. وأنا أشوف هذه برضو نقطة مرة مهمة في العلاج النفسي، إن هم أغلبهم جزء منها في خجل إن أنا ترى بحكيك عن مشكلة مرة أنا أشعر أنها يعني مسؤول فيها،
لأنها تبين ضعف وإحنا ما نتسامحين مع ضعفنا.
بس في نفس الوقت بعد فترة لما هو يبدأ يسمع نفسه يستوعب أكتر إنه حقيقي أنا يعني زي الأسطوانة المشروخة من دون أي منطق أنا قاعد أفكر، فمع الوقت هم يبدأوا يعقلنوا هذه الأفكار أكتر، فيدخل وقتها السكينة والهدوء اللي هو كان أول مرة ضوضاء وضج العقل. وحس هذا شيء مرة مهم بعد فترة، لأنه لو أنت قعدت بدون سلام ذاتي أنت صح. حقيقة حتفقد صوابك.
مزبوط. نقطة تانية كمان تذكرتها اللي هو أنا سميها الاستخدام الأنا بشكل مفرط. يعني الإنسان اللي دايما يحس أنه أنا أقدر، أنا حاسوي، أنا مش عارف إيه، لما نمر بإخفاقات مثلا وفي شيء خططته وما صار، هذا لما أنا أعترف فيه أو أنا ما قدرت، أنا حاولت أسوي وما زبط، حتى لو في المواقف البسيطة، وهذه بالذات للآباء والأمهات، أنه دايما وروا أولادكم مواقف الفشل البسيط، بالتالي لما نمر بالصدمة الكبيرة نكون إحنا كنا ندربنا نفسنا على أنه أنا ما زبط، أنا ما قدرت، أنا حاولت بس ما زبطت، اللي هو ما بدي أسميها الفشل، بس أنه مو كل شيء يمشي مرة مزبوط وصح وما يصير، وإنه الأنا تغلط، وإنه الأنا ممكن يكون فيها جانب ضعيف وجانب يعني قوي وقادر إنه يسوي. فهي هذه الخلطة again يعني مرة تانية. واحدة من ضمن الأشياء اللي كمان دوبي تذكرتها، تذكرت واحد من يعني من الكلاينت اللي عدوا عليه كان مدمن يعني المخدرات سنين طويلة جدا، ومو بس كان مدمن، كان مروج للمخدرات. فطبعا بعد ما تعالج وكده وخلاص بدأ يصير عنده وعي أكتر بنفسه بالأحداث اللي صارت والصدمات، طبعا بدأ يستوعب أنه كتير شباب بالحي عنده ماتوا بسببه بجرعات مخدرات هو كان يبيعها لهم. فكان عنده إحساس قاتل بتأنيب الضمير، بالذات لما نشوف أطفالهم، وأنه هم لو كانوا عايشين كانوا حين موجودين، بس ماتوا بجرعة المخدرات اللي أنا بيعتهم هي، وأنا دحين نظيف أم كلينة وما عندي أي مخدر، يعني ما في مخدرات في جسمي وصير طيب. فهو اللي قال هذه فكرة هو اخترعها ومارسها سنين وريحته، إنه كان ينظف الحارة حقتهم كل يوم، كان يشيل أكياس الزبالة وينظف الحارة كلها، كان يجمع فلوس، هو كان مرة على قده بس يجمع فلوس، وبعدين هو اشترى زي البلاي جراوند مراجيح وألعاب للأطفال ما كانت موجودة. فهذا كتير هون عليه تأنيب الضمير، لأنه إذا أنا المصيبة صارت أو الفقد أو إيش صار وأنا كنت أتحمل جزء من مسؤوليتها، لو مهما سويت ما حرجع بالزمن على ورا وأصلحها، لكن أنا لسه عندي فرص كتير أصلح أشياء كتير أو أضيف عليها أشياء كتير. فهو ما هيرجع بالزمن ويرجع يخلي هدول الشباب يرجعوا يقوموا من قبورهم تاني، بس هو زي ما آذى الحي تبعه رجع صار معطاء للحي تبعه، فهذا كان كثير يساعده. إنه ده مثلا واحدة من الأمهات تعرفها مثلا كانت ما لبست ولدها حزام الأمان، خلته يجلس جنبها وهي بتسوق، وكانت ماسكة الجوال وسوت حادث وتوفى ولدها. هي حقيقة تتحمل مثلا جزء من مسؤولية يعني الحادث ده، ما كان قاعد ورا ولا في الكارسيت ولا هو لابس وماسكة الجوال في يدها. طبعا مع again كورسات علاج نفسي وكده، بعدين هي يعني عملت مبادرة اجتماعية انه هي تنشر هذه الوعي بين الأمهات الثقافة. فكان انسمها بطريقة غير مباشرة اللي هو يعمل لها هدوء لإحساسها بتأنيب الضمير. يعني صح هي خسرت روح ولدها، بس هي ساهمت في حفاظ أرواح تانية غيرها. ويجي هنا حتة القدر، لو كان عاش ولدها كيف يعني، فيمكن هذا هو القدر على ألمه، يمكن هو هذا الألطف لها.
إيش في نصيحة؟
مع كل الكلام اللي قلناه يعني أنا أرجع مرة تانية إنه نتسامح مع إنسانيتنا ونحتوي ونحب ضعفنا زي ما نحب قوتنا، ودايما نذكر بعض في أي موقف إنه أنا قد إيش أتحمل مثل مسؤولية، كم في المية، وأدي رقم وأسأل نفسك كم مرة السؤال زي ما قلت، لأنه مرات لما نسأل السؤال أقول لا أنا 100%، بس أسأل نفسك مرة ومرة ومرة وتاني ولين توصل لفعلا دائرة التحكم الحقيقية. احتمال نفس الموقف جزء منه جوا دائرة تحكمك وثلاث أرباعه جوا دائرة تأثيرك يعني، فكون بس مسؤول عن هذا الشيء. وفي الأخير يعني be kind with yourself، يعني كون رحيم على نفسك، الراحمون يرحمهم الله. يعني دائما أقول إحنا سبحان الله دائما نمارس الرحمة مع الغير وننسى كتير نمارس الرحمة مع نفسنا، فنفسنا هي كمان أولى بالرحمة كمان في هذه المواقف الصعبة.
شكرا مرة دكتورة.
عفوا سلمى، الله يسلمك. العفو.
شكرا لكم يا أصدقاء لسماعكم لهذه الحلقة. لا تنسوا تقييم البودكاست على ايتونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة أو هذه الحلقة مع من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. دعمكم ومشاركة هذه الحلقات يساعدنا بشكل كبير بالانتشار والوصول لعدد أكبر. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا على البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wijdan.com. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدون في وصف هذه الحلقة. أنا موجود على تويتر أسامة بن جيفان أو أسامة ISD إن شاء الله بطلع لكم. شكرا لكم، أنا أسامة بن جيفان وكنتم مع وجدان.